بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال شيخنا المصنف رحمه الله: الخامس، لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم. هذه هي المقدمة الخامسة من المقدمات العشر التي يريد شيخنا المصنف أن يقدمها قبل أن يبحث أصل ومتن هذه المسألة. هذه المقدمة الخامسة تقول أن النزاع في مسألتنا هذه لا يختص ببعض أقسام الوجوب أو بعض أقسام التحريم، بل هو يجري فيها جميعا. توضيحه: في الحقيقة كما يوجد لدينا وجوب نفسي ووجوب غيري، كذلك يوجد لدينا حرمة نفسية وحرمة غيرية. الوجوب الغيري مثاله وجوب الوضوء الذي هو وجوب مترشح من وجوب الصلاة النفسي، والحرمة الغيرية كذلك هي حرمة مترشحة من حرمة نفسية. هناك حرام نفسي فيه مفسدة شديدة، لأجلها شرع المولى حرمته، وهذا الحرام له مقدمة، لأن هذه المقدمة مقدمة للحرام، ترشحت حرمة من الحرمة النفسية وانصبت على هذه المقدمة. مثالها إطلاق الرصاصة على من يحرم قتله، هذا أولا. ثانيا، كما يوجد لدينا وجوب تعييني ووجوب تخييري، كذلك يوجد لدينا حرمة تعيينية وحرمة تخييرية. مثال الوجوب التخييري: لو قال لي صلي أو صم، صلي مثلا، صلي 50 ركعة أو صم هذا اليوم، والحرمة التخييرية لو قال لي المولى لا تتصرف في هذه الدار، عين لي دارا معينة قال لي لا تتصرف، لا أرضى لك أن تتصرف في هذه الدار، منعني، لا تتصرف في هذه الدار، أو لا تجالس الغرباء فلان وفلان وفلان. هنا هو منعني في الحقيقة، منعني عن أحد هذين الأمرين: التصرف في هذه الدار أو مجالسة هؤلاء الأغيار. وعليه في الوجوب التخييري الامتثال يتحقق بأن يأتي المكلف بأحد هذين الفعلين: إما يصلي 50 ركعة أو يصوم اليوم الفلاني. مخالفة الوجوب التخييري كيف تكون؟ تكون بترك الفعلين معا، بينما في الحرمة التخييرية يتحقق الامتثال بأن يترك هذا المكلف واحد من ذينك الفعلين، لكنه لو أتى بهما معا، هم تصرف في تلك الدار وهم جالس أولئك الأغيار، فقد خالف ذلك التحريم المتوجه إليه. إذا تصرفت في الدار لكنني لم أجالس فأنا لم أفعل حراما، وإذا جالست أولئك الأغيار لكنني لم أتصرف في الدار إذن أنا أيضا لم أفعل الحرام. نعم، إذا جالست وتصرفت فقد فعلت الحرام، هذا ثانيا. وثالثا، كما يوجد لدينا وجوب عيني وكفائي، كذلك يوجد لدينا حرمة عينية وحرمة كفائية. مثال الحرمة مثال الوجوب الكفائي دفن الميت. خب هذا مثال. لكن الحرمة الكفائية أمثل أيضا مثال افتراضي. لو أن المولى قال لي قال لي ادفن الميت، وإنما قال لي يحرم عليك ترك دفن الميت، فجعل حرمة على الترك مو وأوجب الفعل، حرم الترك، نهاني عن ترك، لا تترك دفن الميت. خو هنا في هذا المثال الافتراضي هذه الحرمة هي حرمة كفائية، يعني ليس لا يتاح، ليس من حق كل المكلفين بأجمعهم أن يتركوا دفن الميت. نعم يمكن لبعضهم أن يتركوا دفن الميت إذا امتثل البعض ذلك التحريم ودفنوا الميت لم يتركوا الدفن، فإن البعض الآخر لو واحد من المكلفين امتثل ذلك التحريم ولم يترك الدفن حق للآخرين أن يتركوا الدفن، لأن التحريم الكفائي هنا قد انتهى وسقط. هذا ثالثا. إذن عندي حرمة غيرية مثل ما عندي حرمة نفسية، وعندي حرمة تخييرية مثل ما عندي حرمة تعيينية، ولدينا حرمة كفائية مثل الحرمة مثل ما عندنا حرمة عينية. خب في هذه المقدمة يقع البحث عما يلي في مقدمتنا الخامسة. مسألة اجتماع الأمر والنهي، الوجوب والحرمة في الفعل الواحد الذي له عنوانان، هل هي خاصة بالأمر والنهي النفسيين التعينيين العينيين، أم أنها عامة تشمل الأمر والنهي الغيريين التخييريين الكفائيين؟ هذا النزاع في مسألتنا، حيث أن بعض الأصوليين ذهبوا إلى جواز اجتماع الأمر والنهي، وذهب البعض الآخر من الأصوليين إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا النزاع خاص، هل هو خاص باجتماع الأمر النفسي التعييني العيني مع النهي النفسي التعييني العيني، أم هو عام يشمل اجتماع الأمر النفسي والغيري التعييني والتخييري العيني والكفائي مع النهي النفسي والغيري التعييني والتخييري العيني والكفائي، أيهما؟ هل هو نزاع خاص بالأقسام الثلاثة، أم هو نزاع يشمل الأقسام الستة كلها؟ أيهما؟ صاحب الفصول رحمة الله عليه ذهب إلى أن النزاع مختص بالأمر والنهي النفسيين التعينيين العينيين، يعني من قال بالجواز فهو يقصد أن الوجوب النفسي التعييني العيني، هذا الوجوب في هذه الأقسام الثلاثة يجوز أن يجتمع مع الحرمة النفسية التعيينية العينية، ومن قال بالامتناع يمتنع اجتماع الأمر والنهي، يقصد أن الوجوب النفسي التعييني العيني هذا يمتنع أن يجتمع مع الحرمة النفسية التعيينية العينية. والدليل الذي اعتمده صاحب الفصول رحمة الله عليه هو الانصراف، يعني أن الأمر والنهي المذكورين في عنوان مسألتنا هذه ينصرفان إلى الأمر النفسي التعييني العيني والنهي النفسي التعييني العيني، ولا يشملان الأمر والنهي الغيريين التخيريين الكفائيين، هذا ما ذهب إليه صاحب الفصول. بينما الشيخ المصنف رحمة الله عليه ذهب إلى أن النزاع عام يشمل الأمر والنهي الغيريين والتخيريين والكفائيين، يعني بعقيدة المصنف رحمه الله أن من ذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي فهو يقصد أن الوجوب أيا كان نوعه نفسي غيري تعييني تخييري عيني كفائي يمكن أن يجتمع مع الحرمة أيا كان نوعها، سواء كانت نفسية غيرية تعيينية تخييرية عينية كفائية أيا كان، ومن ذهب إلى امتناع الاجتماع فهو يقصد أن الوجوب أيا كان نوعه يمتنع أن يجتمع مع الحرمة أيا كان نوعها. وبعبارة أخرى أن الشيخ المصنف رحمه الله يقول أن الأمر أن من ذهب إلى الامتناع فهو يقصد أن الأمر والنهي يستحيل أن يجتمع، سواء كان كلاهما نفسيا أو كان كلاهما غيريا أم كان أحدهما نفسي والآخر غيري، وسواء كان كلاهما تعيينيا أو كان كلاهما تخييريا أو كان أحدهما تعيينيا والآخر تخييريا، وسواء كان كلاهما عينيا أو كان كلاهما كفائيا أو كان أحدهما عيني والآخر كفائي، من قال بالامتناع قال به مطلقا، ومن قال بالجواز قال به مطلقا. هو يقول من قال بالجواز يقول يجوز اجتماعهما مطلقا، سواء كانا نفسيين غيريين مختلفين تعينيين تخيريين مختلفين عينيين كفائيين مختلفين أيا كان. هذا هو رأي المصنف، أن النزاع عام أن النزاع عام غير خاص. وقد ذكر شيخنا المصنف رحمه الله لدعوى هذه ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو ملاك النزاع في مسألتنا هذه عام يشمل كل هذه الأقسام المختلفة. كيف توضيحه؟ الذي ذهب إلى الجواز، لماذا ذهب إلى الجواز؟ قال لأنه لا يوجد اجتماع للضدين على شيء واحد. كيف؟ قال متعلق الأمر ومتعلق النهي هو العنوان، والعنوان متعدد، إذن يجوز اجتماع الأمر والنهي لأن المتعلق الحقيقي سوف يكون متعدد. أين اجتماع الضدين؟ لا يلزم اجتماع الضدين على شيء واحد، هذا كلام القائل بالاجتماع. خب هذا الكلام لا يختص بالوجوب والحرمة النفسيين التعينيين العينيين، بل يجري في الغيريين التخييريين الكفائيين. المتعلق لهذه الأقسام أقصد يعني الوجوب والحرمة الغيريين التخييريين الكفائيين، المتعلق لهذه الأقسام أيضا هو العنوان، والعنوان متعدد، فيجوز إذن اجتماع الأمر والنهي من دون أن يلزم اجتماع الضدين على شيء واحد. هذا القائل بالجواز. القائل بالامتناع، لماذا قال بالامتناع؟ قال لأنه يلزم اجتماع الضدين على شيء واحد، وهذا مستحيل. هو هكذا قال، قال بما أن متعلق الأمر والنهي هو الفعل الخارجي يعني المعنون، وهذا الفعل الخارجي الذي له عنوانان يعني هذا المعنون هو واحد غير متعدد، هو واحد وليس بمتعدد، وعليه المتعلق الحقيقي راح يصير واحد، إذن يمتنع أن يجتمع أمر ونهي في هذا الواحد، لأنه يلزم اجتماع الضدين على شيء واحد. هذا ما يقوله الامتناعي القائل بالامتناع، امتناع الاجتماع. خب، وهذا الكلام كما يجري في النفسيين التعينيين العينيين كذلك يجري في الغيريين التخيريين الكفائيين. لاحظ كيف؟ لأنه في الغير التخيري الكفائي المتعلق أيضا هو المعنون، وحينئذ إذا اجتمع أمر ونهي من أي قسم من هذه الأقسام في هذا الفعل الواحد، هذا يلزم اجتماع الضدين على شيء واحد وهو محال. إذن ملاك النزاع عام يجري. القائل بالجواز يقول جاز الاجتماع لأنه لا يوجد اجتماع للضدين، والقائل بالامتناع يقول يمتنع الاجتماع لأنه يوجد اجتماع للضدين. وهذا الكلام لا يختص بالنفس العيني التعييني، بل يجري في الغير التخييري الكفائي. نفس هذا الكلام يجري في الأقسام الثلاثة الأخرى، ولا يختص بالأقسام الثلاثة الأولى. إذن ملاك النزاع في مسألتنا هذه عام ويشمل كل هذه الأقسام المختلفة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني أن لفظ الأمر والنهي الواردان في عنوان مسألتنا هذه هما مطلقان، ليسا مقيدين، ليسا مختصين. الأصوليون عندما عنونوا مسألتنا وذكروا كلمة الأمر وكلمة النهي لم يقيدوا هاتين الكلمتين بالأمر النفسي، النهي النفسي، الأمر التعييني، النهي التعييني، الأمر العيني، النهي العيني، أصلا لم يذكروا هكذا قيود. خب، من وين تجيبون التخصيص؟ يقول المصنف، من وين تجيبون التخصيص؟ الصحيح عنوان المسألة يشمل كل الأقسام ولا يختص بالأقسام الثلاثة، يشمل الأقسام الستة كلها. هذا هو الدليل الثاني للمصنف. والدليل الثالث للمصنف أن الأدلة التي ستأتي التي ورد ذكرها في ألسنة الطرفين التي أدت إلى النقض والإبرام في مسألتنا، هذه الأدلة تشمل كل الأقسام، تشمل كل الأقسام، ما تختص بعض الأقسام دون بعض. هاي الأدلة تجري في حالة اجتماع الأمر والنهي النفسيين أو الغيريين أو المختلفين. في حالة اجتماع الأمر والنهي التعيينيين أو التخييريين أو المختلفين. في حالة اجتماع الأمر والنهي العينيين أو الكفائيين أو المختلفين. في كل هذه الحالات تجري هذه الأدلة. إذن المصنف عدة ثلاث أدلة على عمومية النزاع في مسألتنا. وهنا سؤال نوجهه إلى شيخنا المصنف، نقول له: شيخنا المصنف، ماذا تفعل بدعوى صاحب الفصول؟ ألم يدعي صاحب الفصول أن لفظي الأمر والنهي في عنوان المسألة ينصرفان إلى خصوص الوجوب والحرمة النفسيين التعينيين العينيين؟ نحتاج إلى إجابة منك يا شيخنا المصنف. المصنف يجيب، يقول: نحن نسأل صاحب الفصول ونقول له: ما هو قصدك بالانصراف؟ ماذا تقصد؟ من هو المنصرف؟ هل تقصد أن مادة الأمر والنهي، أمر نهي، هاتان المادتان تنصرفان إلى النفس التعيني العيني، أم تقصد أن صيغتي الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، تنصرفان إلى خصوص النفس التعيني العيني؟ ماذا تقصد؟ من هو المنصرف؟ المادة أم الصيغة؟ إذا كنت تقصد، خب الشق الأول، إذا كنت تقصد أن مادة الأمر ومادة النهي تنصرفان، خب هذا لا نقبله، لا يوجد أي انصراف في مادتي الأمر والنهي، لأنه ما أكو منشأ لهذا الانصراف، لا من حيث غلبة الوجود ولا من حيث كثرة الاستعمال. أما من حيث غلبة الوجود، فلأن الأمر النفسي التعييني العيني هذا ليس أكثر وجودا من الأمر الغيري التخييري والكفائي أبدا، كل هاي الأقسام موجودة بحد واحد. كذلك النهي النفسي التعييني العيني مو أكثر وجودا من النهي الغيري التخييري الكفائي. وحتى لو كان وجود الأقسام الثلاثة الأولى أكثر وأغلب من وجود الأقسام الثلاثة الأخيرة، كثرة الوجود لا تصلح لحجية مثل هذا الانصراف. هذا الانصراف مو حجة. فإذن من حيث غلبة الوجود هذا الانصراف متام، منشأ صحيح ومعتد به من هالناحية ما أكو. من حيث كثرة الاستعمال بأن يقال أن مادة الأمر والنهي هل تستعمل في الأقسام الثلاثة الأولى أكثر من استعمالها في الأقسام الثلاثة الأخيرة؟ لا أبدا. من قال؟ الأمر والنهي يستعملان في الغيريين التخييريين الكفائيين بنفس المقدار الذي يستعملان في النفسيين التعينيين العينيين، نفس المقدار، ماكو أكثرية استعمال. هذا هو الشق الأول. هذا إذا كنت يا صاحب الفصول تقصد المادة. وأما إذا كنت تقصد الصيغة، يعني تقصد أن صيغتي الأمر والنهي تنصرفان إلى وجوب والحرمة النفسيين التعينيين العينيين. هذه الدعوة لو كانت هي مقصودك فليست في الغرابة كدعوة الانصراف في المادة. في المادة قلنا أن دعوة الانصراف باطلة، وبتعبير المصنف ليست خالية من الاعتساف، يعني فيها اعتساف وانحراف عن الحق. لكن في الصيغة هذه الدعوة دعوة الانصراف خالية عن الاعتساف، خالية عن الاعتساف، يعني يمكن أن يدعى وجود دلالة انصرافية وليس في ذلك اعتساف وانحراف. ولكن مع ذلك نحن نمنع من وجود هكذا انصراف في الصيغة. الصيغة لا تنصرف إلى النفسي التعييني العيني، لا صيغة الأمر ولا صيغة النهي، لأن هذا الانصراف شنو منشأ؟ كثرة وجود، مو حجة حتى إذا سلمنا أن الأكثر وجودا هو النفسي التعييني العيني. شنو منشأ؟ كثرة استعمال، هذا من قبله استعمال صيغة الأمر والنهي في الغير التخييري الكفائي، ترى مو أقل من استعمال هاتين الصيغتين في النفس التعييني العيني. فإذا ما نقبل الانصراف. إذا ادعى صاحب الفصول وجود انصراف، نقل انصراف تقصد في المادة ما نقبل، هذا اعتساف في الصيغة، بل نقبل أنه مو اعتساف، لكن أيضا نمنع عنه، أيضا من قبله لا نقبل وجود دلالة، لا نقبل وجود دلالة. يعني وبعبارة أخرى أن دعوة الانصراف في المادة جدا باطلة وبعيدة وغريبة. نعم في الصيغة هي أهون وليست بعيدة، لكن لا نرتضيها أيضا، لا نقبل هكذا انصراف. نعم هناك شيء آخر يمكن أن يدعى في الصيغة، وهذا تقدم في مباحث صيغة الأمر، ونريد نقوله أيضا في صيغة النهي. يمكن في صيغة الأمر مضى هناك أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب النفسي التعييني العيني، الوجوب النفسي التعييني العيني، لكن ببركة الإطلاق، ببركة مقدمات الحكمة. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري كما الوجوب التخييري كما الوجوب الكفائي وجوبات بحاجة إلى عناية زائدة. الوجوب الغيري في هاي العناية لو وجب الواجب النفسي، الوجوب التخييري في هذه العناية لو لم تأتي بالبديل، إذن عليك أن تأتي بهذا. في الوجوب الكفائي به عناية أيضا، لو لم يأتي به غيرك عليك أن تأتي به. ولذلك هناك ببركة الإطلاق ندعي ظهور صيغة الأمر في النفس التعييني العيني. في باب النهي يمكن أن يدعى شيئا مماثلا لذاك، نقول صيغة النهي لا تفعل إذا لم يذكر فيها قيد وكانت مطلقة، إذن هي تدل على إرادة الحرمة النفسية التعينية العينية، لأن الحرمة الغيرية تحتاج إلى قيد، ذكر قيد لأن فيها مؤونة. التعينية أيضا التخييرية أيضا تحتاج إلى قيد، والكفائية أيضا تحتاج إلى قيد. الحرمة الغيرية مؤونتها الزائدة هي هذا حرام عليك، لكن إن حرم ذاك الحرام النفسي عليك، هاي الحرمة الغيرية. الحرمة التخييرية أيضا فيها مؤونة زائدة، هذا حرام عليك إن لم تترك ذاك العدل، فعليك أن تترك هذا، هذا حرام عليك إن لم تترك ذاك. في الحرمة الكفائية أيضا مؤونة زائدة، إذا لم يتركه الآخر، عفوا، إذا تركه الآخرون فليس لك أن تتركه أنت، إذا لم يدفنه الآخرون ليس لك أن تترك الدفن أنت. نعم، لو لم يتركه الآخرون بل دفنوه فلك أن تتركه، وهو ليس محرم عليك، الترك حينئذ ليس محرما عليك. إذن الإطلاق في صيغة النهي مثل الإطلاق في صيغة الأمر، بل يدل على إرادة الوجوب والحرمة النفسيين التعينيين العينيين. فإذا جاء المتكلم وذكر صيغة الأمر أو ذكر صيغة النهي بلا قيد بلا قرينة، على بلا قيد ولا قرينة على إرادة الغير أو التخيير أو الكفائي، خب هذا دليل على أنه لا يريده، هو يريد النفسي التعييني العيني. هذا يمكن أن يدعى في المقام، هذا يمكن أن يدعى في المقام. يعني وبالنتيجة هؤلاء العلماء الأصوليون عندما ذكروا كلمة الأمر وكلمة النهي مطلقتين غير مقيدتين بالغير التخيير الكفائي، إذن هم يريدون ويقصدون النفس التعيني العيني. هذا ممكن أن يقال، ولكن المصنف يقول أيضا هذه الدعوة غير تامة. لماذا؟ لأنه يوجد لدينا قرينتان على إرادة التعميم، قرينتان على أن النزاع يجري في كل الأقسام الستة. صحيح أنهم ذكروا الأمر والنهي بلا قيد ولا قرينة في العنوان، لكن مع ذلك هم يقصدون كل أقسام الأمر والنهي. والقرينة على التعيين أمران: أولا ملاك النزاع في مسألتنا هذه عام يجري في كل الأقسام الستة، كما أن الأدلة والنقض والإبرام أيضا يجري في كل الأقسام الستة. إذن الإطلاق اللي كنا نوافق عليه في باب صيغة الأمر في مسألتنا من ارتضيه، لأن مقدمات الحكمة مختلة، في مسألتنا عدنا قرينة على إرادة التعميم. بعدين رحمه الله ذكر مثال لجريان النزاع في أمر ونهي من غير الأقسام الثلاثة. هذا المثال اللي ذكره رحمه الله يشتمل على اجتماع أمر تخييري ووجوب تخييري مع نهي وحرمة تخييرية. أما الوجوب التخييري، الأمر التخييري، كما لو قال المولى صلي أو صم، صلي 50 ركعة مثلا أو صم يوما واحدا، هذا وجوب تخييري، الصلاة هنا هذا واجب تخييري. بعد النهي الذي ورد، نهي التخيير فيه بديلان، قال له لا تغصب، لا تدخل، هكذا لا تدخل، لا تتصرف في هذه الدار، أو لا تجالس هؤلاء الأغيار، لا تتصرف في هذه الدار أو لا تجالس هؤلاء الأغيار. في قوله صلي أو صوم، قال امتثال يتحقق بأن أصلي أو أصوم، إذا خالفت كن أترك الاثنينات حتى أخالف، هم أترك الصلاة 50 ركعة هم أترك الصوم. في لا تغصب في النهي، الامتثال يتحقق بأن أترك واحد من هذين الفعلين، إما ما أتصرف في الدار وإما ما أجالس الأغيار. إذا خالفتهما معا، تصرفت في الدار وجالست الأغيار، إذن فعلت الحرام، فعلت الحرام. خب حينئذ لو أن المكلف دخل إلى المكان المغصوب وتصرف فيه وجالس الأغيار، هنا قد ارتكب الحرام التخييري، هنا قد ارتكب الحرام التخييري، هذا الدخول والتصرف المغصوب حرام تخييري. خب لو أن التصرف كان بنحو الصلاة، هو جالس الأغيار وصلى في الدار المغصوبة، خب هذا الفعل الذي أتى به، هذه الحركات الصلاتية، هي واجب، هي مأمور به بالأمر التخييري ومنهي عنه بالنهي التخييري. بناء على رأي المصنف هذا المثال يدخل في محل نزاعنا، وعليه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فإن هذا المكلف قد امتثل الصلاة بهذا الفعل الذي جاء به، عندما صلى قد امتثل الواجب، بينما لو قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي حينئذ هو لم يمتثل، لم يمتثل. فإذا المصنف يقول هذا الفعل، هذا المثال يدخل في محل نزاعنا. طبعا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه فصل، قال النزاع يشمل النفسي والغيري، العيني والكفائي، ولكنه لا يشمل التخييري، يختص بالوجوب التعييني والحرمة التعيينية، ولا يشمل الوجوب التخييري والحرمة التخييرية، يذهب إلى الاختصاص وعدم الشمول فقط بالنسبة إلى التخيير في جانب الوجوب والتخيير في جانب الحرمة. كذلك السيد الخوئي رحمه الله أيضا وافقه، قال النزاع وإن شمل الأقسام الأربعة الأولى، لكن في باب التعييني والتخييري هو خاص بالتعييني ولا يشمل للوجوب التخييري وللحرمة التخييرية. هذا تمام الكلام في المقدمة الخامسة. قال قدس سره الخامس، لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم. خب لاحظ مباشرة ذكر الدليل الأول على التعميم، عموم الملاك، ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع اللي هو لزوم اجتماع الضدين وعدم لزوم اجتماع الضدين. خب هذا الملاك هذا موجود في كل الأقسام، خب هذا يقتضي التعميم، هذا واحد. كما هو قضية مقتضى، كما هو مقتضى إطلاق، هذا الدليل الثاني على عموم النزاع لكل الأقسام، كما هو مقتضى إطلاق العموم لجميع الأقسام، هو مقتضى إطلاق لفظ الأمر والنهي المذكورين في عنوان مسألتنا، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث وين راح يجينا إن شاء الله؟ راح يجينا الإشارة إليه في مكانين، أن النقض والإبرام هذا شامل لكل الأقسام. قال لكن الآن مباشرة راح يروح إلى الدليل الذي اعتمده صاحب الفصول لتخصيص النزاع بالأقسام الثلاثة فقط، النفسي التعييني الغيري. قال ودعوى الانصراف، انصراف لفظ الأمر والنهي المذكورين في عنوان المسألة، إلى النفسيين، يعني إلى خصوص النفسيين الأمر والنهي، النفسيين التعيينيين العينيين. هذا إذا المقصود الانصراف في المادة، في مادتهما، مادة الأمر والنهي غير خالية الانصراف، ودعوى هذا مبتدأ غير خبرها، إذا كانت بالمادة فهذه دعوة تعسفية غير خالية عن الاعتساف والانحراف، انحراف في هذه النظرية، في الحق في مقامنا. وإن سلم في صيغتها، في صيغتهما، حتى إذا نسلم، هاي الواو وصلية، حتى إذا نسلم بهذا الانصراف في الصيغة فإننا لا نقبله في المادة. أن نقبل مثل هذا الانصراف في المادة أصلا هذا بعيد جدا، أصلا بعيد، أصلا منشأ لا يوجد لمثل هذا الانصراف. حتى لو قبلناه في الصيغة لا نقبله في المادة. صحيح، الدلالة الانصرافية إذا أكو مجال نقبلها، نقبلها في الصيغة، لكن لا يمكن لنا أن نقبلها في المادة. دعوة تعسفية باطلة منحرفة، مع أنه فيهما، مع أنه فيها في الصيغة، مع أن الانصراف أصلا في الصيغة ممنوع، في صيغتهما أيضا هي دعوة ممنوعة، والانصراف لا نقبله لأنه لا يوجد منشأ صحيح له. فإذا الدلالة الانصرافية ما نقبلها، فضلا طبعا عن الدلالة الوضعية، فضلا عن الدلالة الوضعية اللي أقبل أقل من الدلالة الوضعية وهي الدلالة الانصرافية ما نقبلها. نعم أكو شيء آخر وهو الدلالة الإطلاقية. نعم لا يبعد، وين في الصيغة، ها، دعوى الظهور والانسباق من الإطلاق بمقدمات، ببركة مقدمات الحكمة الغير الجارية في المقام، بل نقبل أن لا يبعد دعوى الظهور والانسباق، دلالة ظهورية ببركة الإطلاق ومقدمات الإطلاق المعتمد على مقدمات الحكمة. لكن هذا إحنا من قبله حتى في مقامنا، من قبله قبله في أصل في أصل دلالة الصيغة، لكن في مقامنا من نرتضي ومن قبله لوجود القرينة على إرادة التعميم في المقام. الغير الجارية في المقام مقدمات الحكمة مو تامة في المقام. لما عرفت، عندنا قرينتين على عدم إرادة التخصيص، وأن المقصود هو الأقسام كلها. أولا القرينة الأولى لما عرفت من عموم الملاك، عرفت في أول هذه المقدمة من عموم الملاك لجميع الأقسام حتى الغير التخييري الكفاية. القرينة الثانية وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام، هاي القرينة الثانية، هذه تدل على التعميم. هنا المصنف رحمه الله لم يذكر طبعا هاي القرينة الثانية هي الدليل الثالث، تصير على دعوة المصنف بالتعميم الدليل الثالث يكون هو القرينة الثانية، والمصنف تجاوز الدليل الثاني الذي تقدم اللي كان هو عبارة عن إطلاق لفظي الأمر والنهي. هنا ما يصير يجيب إطلاق لفظي الأمر والنهي ويخليه أيضا قرينة على إرادة التعميم، ما يصير، لأن هو الكلام في ردي دعوة التخصيص من خلال الإطلاق، فكيف يستند إلى الإطلاق لإثبات التعميم؟ وحسنا فعل، ذكر دليلين فقط، هما قرينتان، ذكر قرينتين فقط هما الدليل الأول، وأضاف هذا الدليل الثالث اللي يصلح قرينة ثانية. وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام. خلص، خلنا الآن نوضح مثال نقطة. مثال لكيفية جريان النزاع في الوجوب والحرمة التخيريين. إذا أمر بالصلاة والصوم تخيرا بينهما، صلي أو صم، وكذلك نهى تخييرا نهى عن التصرف في الدار، عنها لا تصرف في هذه الدار، والمجالسة مع الأغيار، لا تجالس فلانا وفلانا وفلان، فصلى فيها مع مجالستهم. فصلى في الدار يعني أتى بأحد الفردين البديلين العدلين وهو الصلاة، ولم يصم. لكن وين صلاها؟ صلاها في الدار التي نهي عن التصرف فيها، فتصرف إذن في الدار وجالسهم مع مجالسة الأغيار.
إذا تصرف في الدار، صلى في الدار فقط ولم يجالس، إذا لم يأتي بال لم يخالف الحرام التخييري. هذه الصلاة، هذا التصرف في الدار الفلانية ليس حراما لأنه ترك المجالسة، فحينئذ لا يحرم عليه التصرف في الدار. لكن لما جالسهم جالس أولئك الأغيار، حينئذ تصرفه وصلاته في الدار تكون حراما، وهي من المحرم التخييري، حرام تخييري. خب حينئذ فإذا صلى في الدار مع مجالستهم، مجالسة الأغيار، كان حال الصلاة فيها، الصلاة في هذه الدار حالها حال الصلاة كما إذا أمر بها تعيينا ونهي عن التصرف فيها في الدار كذلك تعيينا، كأن الأمر هنا تعييني والنهي هنا تعييني في أي شيء، في جريان النزاع في الجواز والامتناع، النزاع الذي يجري في الأمر والنهي التعيينيين يجري هنا في الأمر والنهي التخيريين، في جريان النزاع ومجيء أدلة، وفي مجيء النزاع يجري وتأتي أدلة الطرفين، وما وقع من النقض والإبرام في البين، ومجيء ما وقع، هاي الواو عاطفة مفسرة، شنو مجيء أدلة الطرفين؟ يعني ما وقع من النقض والإبرام في البين فتفطن. هذا تمام، يعني الكلام فيه دقة، هذا تمام الكلام في المقدمة الخامسة، والحمد لله رب العالمين.